بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الثالث ما يستقبل له، يعني شنو هو الشيء الذي يلزم إذا فعلناه يلزم علينا أن نستقبل القبلة، هذا معنى ما يستقبل له. فيجب الاستقبال في فرائض الصلاة، جميع واجبات الصلاة، يعني حينما نصلي يجب أن نستقبل القبلة في جميع واجبات وأجزاء، يعني في جميع أجزاء الصلاة، فرائض الصلاة يعني أجزاء الصلاة، أو في جميع الصلوات المفروضة، هذا تفسير آخر. كذلك عند الذبح، عند الذبح، ذبح الحيوان لتذكية الحيوان يجب أن نستقبل به القبلة. كذلك بالميت نستقبل القبلة عند احتضاره، إشرافه على الموت، وعند دفنه، وعند الصلاة عليه أيضا يستقبل به القبلة. هذا في هذه الأمور، هذه هي الأمور التي يجب فيها استقبال القبلة. أما بالنسبة للنوافل الصلوات المستحبة فلا يجب فيها استقبال القبلة. نعم يستحب، الأفضل أننا حينما نصلي نافلة، أي نافلة، نستقبل بها القبلة. ولذلك النافلة يمكن أن نصليها على الراحلة، في حين أنه قبل قليل في الدرس الماضي سمعت أن المصنف منع صلاة الفرض على الراحلة، الصلاة الواجبة منعها على الراحلة، لكن الصلاة المستحبة النافلة يقول يجوز أن تصلى على الراحلة في السفر، بل حتى الحضر، وأنت حاضر مو مسافر بولايتك تركب راحلة وتصلي نافلة، هذا يجوز، تركب حصان أو سيارة وتصلي النافلة مع أنك في بلادك مو مسافر، تصلي إلى غير القبلة صلاة نافلة يجوز إذن، لكن على كراهية، مكروهة، خصوصا في الحضر وانت حاضر في بلادك تصلي إلى غير القبلة صلاة نافلة مستحبة، هذا مكروه، أشد كراهة. وكما قلنا سابقا الاستقبال مع أنه واجب للصلوات المفروضة، إلا أنه يسقط وجوب الاستقبال في كل موضع لا يتمكن فيه المصلي من الاستقبال، كالمطارد، الإنسان المطارد يصلي صلاة المطارد، وهي أن يصليها وهو يركض وإن لم تكن إلى القبلة، ويومئ إلى الركوع والسجود ولو بعينه، يومئ، واضح، بجفون عينه يومئ إلى الركوع والسجود. كذلك يسقط وجوب الاستقبال عند ذبح الدابة الصائلة، يعني الهايجة الثائرة اللي يعشر أو لا يمكن الإمساك بها وطرحها وذبحها، فتذبح وهي تركض وإن لم تكن متجهة إلى القبلة. كذلك الدابة المتردية في البئر، هذه الدابة المتردية في البئر تضرب طلقة مثلا، هذه طلقة قد فيها خلاف، لكن تضرب بالسيف أو تطعن بالرمح فتقتل، واضح، وهكذا تذكى وإن لم تكن متجهة إلى القبلة، لأن على كل حال لا يمكن توجيهها إلى القبلة وهي ساقطة في البئر، واضح. إذن موارد وجوب الاستقبال هي الصلوات والذبح، وعند احتضار الميت يوجه إلى القبلة، وحينما يدفن يدفن متوجها إلى القبلة، وحينما يصلى عليه يصلى عليه وهو متجه إلى القبلة، واضح. ويسقط وجوب الاستقبال في مواضع، وهي المواضع التي لا يتمكن فيها المصلي من الاستقبال، كما لو كان مطاردا يطاردون وراء، وكذلك عند ذبح الدابة الصائلة الثائرة الهائجة أو المتردية في البئر، هذا المقدار نقرأه. الثالث ما يستقبل له، يعني الأشياء التي يجب أننا إذا فعلناها يجب علينا أن نستقبل القبلة، واضح؟ قال ويجب الاستقبال في فرائض الصلاة مع الإمكان. فرائض الصلاة المقصود منها إما أجزاء الصلاة المفروضة يعني الواجبة، هذا تفسير صحيح، أو المقصود منها كل صلاة مفروضة. فرائض الصلاة يعني الصلوات المفروضة، وهي الصلوات اليومية، صلاة الآيات مثلا، هذه صلوات مفروضة، صلاة على الميت هذه صلاة مفروضة، هذا تفسير آخر وهو أيضا صحيح. قال ويجب الاستقبال في فرائض الصلاة يعني صلوات مفروضة مع الإمكان، هذا التفسير صحيح وأشمل وأصح وأشمل يعني من الأعم من التفسير السابق. الإمكان وعند الذبح، وعند الذبح أيضا نستقبل القبلة بالذبيحة، الذبيحة تتجه إلى القبلة بطريقة سيأتي تفصيلها في باب الذباحة طبعا مو هنا. وبالميت عند احتضاره، وضحنا كيف الميت عند احتضاره نوجهه إلى القبلة في باب غسل الميت ودفن الأموات وأحكام الأموات التي مرت. ودفنه أيضا حينما ندفن الميت ندفنه متجها إلى القبلة، والصلاة عليه حينما نصلي عليه هم إحنا هم الميت متجه إلى القبلة. هاي مواضع وجوب الاستقبال. قال وأما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها، حينما نصلي النوافل الأفضل مو الواجب أن نستقبل القبلة ونحن نصليها. قال ويجوز أن يصلي يعني المصلي على الراحلة، شي يصلي النوافل، ده نحكي احنا بالنوافل الآن، سفرا أو حضرا، سواء بالسفر أو بالحضر، واضح؟ حتى ببلاده بالحضر يركب راحلته ويتمشى بأزقة بلاده مدينته، واضح؟ ويصلي صلوات مستحبة يجوز، واضح؟ وإلى غير القبلة حتى ولو لم يكن متجها إلى القبلة، لكن إذا لم يكن متجها إلى القبلة فعلى كراهية، وإلى غير القبلة لكن على كراهية. متأكدة أو متأكدة، هذه الكراهية متأكدة متشددة وين؟ في الحضر، يعني حينما يكون في بلاده يصلي صلاة النوافل ما مسافر ومع ذلك ما يستقبل القبلة، هذا الكراهة هنا أشد، واضح؟ ترك استقبال القبلة في صلاة النافلة في البلاد أشد، واضح؟ أما موارد سقوط وجوب الأذان، وجوب عفوا الاستقبال، ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه، يعني لا يتمكن المكلف المصلي منه من الاستقبال. مثاله كصلاة المطاردة، صلاة المطاردة يصليها حال المطاردة، صلاة إيمائية طبعا بالإيماء، لا يركع ولا يسجد بها ويركض، يخاف أن يفوت الوقت بعد راح يذهب الوقت، فماذا يفعل؟ يصليها وهو يركض إيماء، واضح؟ هذه يصليها وإن لم يكن متجها إلى القبلة ويريد يشرد إلى أي جهة ينجو فيها بعد ما يقدر يروح للقبلة. وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردية كذلك يسقط فرض استقبال القبلة عند ذبح الدابة، أي دابة الصائلة الهائجة الثائرة والمتردية في بئر، ساقطة في بئر، واضح؟ أو التي سقطت في أي شيء مثل البئر، يعني حفرة بحيث ما يمكن إخراجها وذبحها، نتركها بالبئر أما هم تموت فنذبحها نقتلها وهي في البئر، وإن لم تكن متجهة إلى القبلة ونستخرجها حينئذ على كيفنا. قال بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة، طبعا نذبحها لا إلى القبلة إذا لم يمكن توجيهها إلى القبلة، أما إذا أمكن توجيهها توجيه الدابة إلى القبلة مع كونها ساقطة في البئر وجب توجيهها إلى القبلة، لكن طبعا غالبا ما يستطاع، لذلك تذبح وهي متردية وغير متوجهة إلى القبلة. الرابع، النظر الرابع في أحكام الخلل، الخلل في الاستقبال، واضح؟ الإخلال بالاستقبال أحكام شنو؟ وهي مسائل الأولى، الأعمى يرجع إلى غيره، إلى الناس المبصرين ليرون، لقصوره عن الاجتهاد، أي اجتهاد في البحث عن القبلة، واضح؟ ما يقدر يجتهد يبحث عن القبلة، لا يعرف، لا يقدر يشوف كيف تحركت الشمس، لا يعرف اين هو موضع الجدي حتى يضعه خلف منكبه الايمن مثلا، ما يعرف، ما يستطيع لانه اعمى، فيرجع الى غيره لقصوره، مو تقصيره، تقصير ما عنده، عن الاجتهاد، غير قادر على الاجتهاد. فان عول على رأي غيره ماشي حينئذ، لكن لو عول اعتمد على رأيه، واضح، مع وجود مبصر لكن هو ما سأل من المبصر، اعتمد على رأيه الأعمى، ولأنه عنده أمارات، علامات، مع أنه أعمى تحدد له القبلة، فحينئذ إن ظهر له صحة العلامات وأنه متجه للقبلة وصلى صلاته على وفق رأيه في تحديد القبلة بشكل صحيح مع الاستقبال بشرطها، حينئذ صلاته صحيحة. أما إذا بعد ما صلى افتهم أنه الإمارات اللي اعتمد عليها في تحديد القبلة كانت خاطئة، وأنه صلى إلى غير القبلة، واضح، معتمدا على رأيه، على اجتهاده، مع أنه أعمى، لم يسأل غيره، واضح، فوبان له كما قلنا أنه كان مستدبر القبلة يصلي إلى غير القبلة، فعليه الإعادة. قال هاي نقرأها المسألة، مسألة نشرحها ونقرأها. الرابع في أحكام الخلل، وهي مسائل الأولى، الأعمى يرجع إلى غيره، إلى المبصر، لقصوره، لقصور الأعمى عن الاجتهاد، ما يقدر يبحث عن القبلة. فإن عول على رأيه، على رأي نفسه، نفس الأعمى، مع وجود المبصر، ما سأل من المبصر، لأمارة وجدها، يعني لعلامة وجدها، علامة صحيحة، صحت صلاته، واضح، وصح تعويله واعتماده على نفسه، وإلا يعني وإن عول على نفسه بدون أمارة، هكذا اختار جهة وصل غلط، اختار جهة خاطئة غير القبلة وصلى لها، ثم تبين له أنه صلى لغير القبلة، هاي معنى، وإلا فعليه الإعادة، إعادة الصلاة إلى القبلة بعد أن يفتهم القبلة وين، واضح. وإلا يعني وإن لم يعول على أمارة ولا اعتمد على رأي المبصر واختار جهة غلط، هاي معنى وإلا، فعليه الإعادة، إعادة الصلاة إلى الجهة الصحيحة، جهة القبلة. أما المسألة الثانية، إذا المصلي صلى إلى جهة بناه ظنه، أغلب ظنه أنها القبلة، أغلب ظنه أنها القبلة هاي الجهة، أو لا، هو لا يظن أنها القبلة، لكن ماكو شارة، وقت بعد ماكو، بعد 4 دقائق وتطلع وتغيب الشمس ولسه ما مصلي صلاة العصر، بعد 4 دقائق، حينئذ قلنا يجوز له كما سبق أن يصلي إلى أي جهة شاء، فهو لا يعرف القبلة وما عنده وقت، بنفس الوقت ما عنده وقت لأن يبحث عن القبلة، فيصلي إلى أي جهة شاء. على كل حال لو غلب على ظنه أن هذه جهة القبلة وصلى إليها، أو لا، لم يغلب على ظنه، ما يعرف القبلة، صلى إلى جهة ما لضيق الوقت، ما عنده وقت يبحث عن القبلة، واضح. على كل حال صلى، خلص، تبين أنه مخطئ، أنه صلى إلى غير القبلة، فهنا فروض. فرض الأول، إن كان منحرف عن القبلة يسيرا، واضح، يعني منحرف يسيرا، ما متجاوز جهة اليمين أو جهة اليسار، كيف تدري أنت جنابك منتقف إلى القبلة، واضح، يجوز لك تلتفت إلى حدود كتفك الأيمن، وتلتفت من هذا الجانب إلى حدود كتفك الأيسر، واضح، يعني يجوز لك تلتفت من هالجانب نحو الغرب ما لم تصل إلى نقطة الغرب، وتجوز لك تنحرف وتلتفت من هذه الجهة اليسرى إلى جهة الشرق ما لم تنحرف أكثر من نقطة الشرق، واضح، أقل من هذا الالتفات يعتبر التفات يسير، واضح، هذا لا يضر بالاستقبال، فالصلاة صحيحة وماضية. واضح؟ واضح الفرض اللي انا ذكرته؟ انت حينما تتجه الى القبلة منا كتفك الايمن متجه نفرض الى المغرب، وكتفك الايسر متجه المن الى المشرق، ووجهك متجه الى الجنوب، صحيح صدرك متجه الى الجنوب باتجاه القبلة، انت تستطيع ان تنحرف الى نقطة المغرب اكثر ما تقدر، تستطيع من هذه الجهة ان تنحرف الى جهة المشرق اكثر ما تقدر، تبطل الصلاة. واضح؟ لذلك اذا تبين انك انحرفت الى باتجاه المغرب او باتجاه المشرق بشكل يسير بمقدار يسير، يعني ما منحرف اكثر من جهة المغرب بحيث صعد لورا للخلف، لا ما صعد للخلف، يعني ما مستدبر القبلة، واضح؟ حينئذ صلاتك صحيحة. والا اذا تبين انك منحرف عن القبلة بحيث صار القبلة وراك خلفك، واضح؟ يعني انت ملتفت الى جهة الشرق مثلا اكثر واكثر وصاعد من الشرق، ملتفت الى الشمال تقريبا او الى الشمال الشرقي، واضح؟ ملتفت الى الشرق اكثر، بعدين ملتفت وصاد ومصلي الى الشمال الشرقي او الى نفس الشمال، بينما القبلة الى الجنوب، حينئذ يعني القبلة خلفك، هذا مو انحراف يسير، واضح؟ هذا حينئذ الصلاة باطلة. اذا القبلة الى الجنوب، اذا صليت الى الجنوب صحيحة، اذا صليت الى الجنوب الشرقي صحيحة، اذا صليت الى الجنوب الغربي صحيحة، لكن اذا تجاوزت الغرب او تجاوزت الشرق وصليت الى الشمال الغربي او الى الشمال الشرقي او الى الشمال فالصلاة باطلة، واضح؟ هذا معنى الكلام. لكن هذا فرض اخر، اذا تبين لك الخلل وانك مستدبر القبلة، لا بعد الصلاة، واضح؟ لا بعد الصلاة، وانما اثناء الصلاة وانت تصلي اكتشفت انك مستدبر القبلة، حينئذ تستأنف الصلاة، واضح؟ صلاتك باطلة، تستأنفها في الوقت، واذا خرج الوقت ما استطعت فتقضيها خارج الوقت متجها الى القبلة. طبعا اذا كنت كان انحرافك مو يسير، انحرافك كان فاحش، يعني كان تكون مستدبر القبلة، واضح؟ هذه المسألة نقرأها. الثانية، اذا صلى الى جهة ما بناهي القبلة، عباله هي القبلة، اما لغلبة الظن، اغلب ظن انه هاي القبلة، او لضيق الوقت بعد 4 دقائق وتشرق عفوا وتغيب الشمس وبعد ما مصلي صلاة العصر وقت ما عنده يبحث عن القبلة، فصلى الى جهة ما اي جهة، ثم تبين خطأه، فها هنا فروض. الفرض الاول، تبين خطأه انه ما متجه للقبلة، فان كان منحرفا يسيرا بينت لك، يعني القبلة الى الجنوب وانت مصلي الى الجنوب الشرقي او الجنوب الغربي، هذا ما بيشي، فالصلاة ماضية يعني صحيحة. والا يعني اذا كان الانحراف عسير شديد مستدبر القبلة او مصلي الى الشمال الشرقي او الشمال الغربي، اعاد الصلاة في الوقت، واضح؟ اذا الوقت باقي يعيدها، اما اذا انتهى الوقت فلا يعيد الصلاة، يعني لا يقضيها، عليه الاعادة اداء ولا يجب عليه القضاء، واضح؟ اذا اكو وقت باقي يعيدها للصلاة الى القبلة بعد ان تبين الخطأ وفهموا القبلة وين، اذا باقي الوقت. اذا الوقت خلص وقت العصر وجاء وقت المغرب وتبين لانه صلاة العصر كانت قد وقعت خلاف القبلة، فليس عليه الاعادة، واضح؟ فليس عليه الاعادة. وقيل ان بان انه استدبرها، اذا تبين انه مصلي الى الشمال والقبلة للجنوب، اعاده يعيدها للصلاة وان خرج الوقت، يعني يعيدها قضاء حتى لو خارج الوقت، يعيدها المغرب، يصلي صلاة العصر يمتى مرة ثانية، يصليها المغرب، يصليها بالليل قضاء، اعاده وان خرج الوقت. ليش؟ لان كان مستدبر القبلة بصلاة العصر. قال والاول اظهر، لا قولنا الاول وهو انه يعيد فقط اذا بقي من الوقت مقدار الاعادة، اما اذا خرج الوقت فلا يعيد، هذا هو اظهر. فرض الثاني، فاما ان تبين الخلل وهو في الصلاة، فاما ان تبين الخلل يعني انه مستدبر القبلة او منحرف شديدا عن القبلة وهو في الصلاة، فانه يستأنف، يعني يعيد الصلاة على كل حال، يعني في داخل الوقت وخارج الوقت واضح في اذا باقي وقت يعيدها للصلاة اداء، اذا الوقت انتهى ودخل الليل فيعيد صلاة العصر في مثالنا قضاء. قال الا ان يكون منحرفا يسيرا، طبعا هاي وهذا قيد واضح بعد توضح، اذا منحرف انحراف يسير فلا يعيد الصلاة واضح، فانه يستقيم يعني عدل وضعه يلتفت جيا للقبلة واضح، ولا اعادة ولا يعيد صلاته. الثالثة، اذا انسان اجتهد لمعرفة القبلة عن طريق الابنية الاضرحة ما ادري ايش اتجاه القبور وما الى ذلك، اجتهد في معرفة القبلة واضح، وصلى صلاة العصر مثلا، صلى صلاة العصر واضح، ثم دخل وقت صلاة المغرب واضح، اذا شك هنا بعد ان دخل صلاة المغرب يريد يصلي صلاة المغرب، القبلة طبعا كان قد اجتهد وعرفها اجتهادا، يعني حصل له الظن في معرفتها لم يحصل له العلم بمعرفتها، يظن انها الى الجنوب واضح، بعد ان جاءت صلاة المغرب اذا حصل له الشك، شك خاف مو للجنوب صحيح، عن العصر اجتهدت وتبين لي او ظنيت بان القبلة الى الجنوب وصلت للجنوب، هسه المغرب اشو اشك خاف للشرق، اخاف القبلة مو للجنوب مو بجهة الجنوب بجهة الشرق، صار عنده شك، اذا صار عنده شك ما يصير يعول على نتيجة الاجتهاد اللي حصل عليها العصر، لا يجب عليه ان يجتهد مرة اخرى ويحقق مرة اخرى حتى يتأكد القبلة للشرق لو للجنوب، اما اذا ما شك عند الغروب باقي مقتنع بالنتيجة اللي توصل لها العصر، العصر شو توصل نتيجة؟ توصل الى نتيجة الى ان القبلة باتجاه الجنوب، عند المغرب باقي على نفس هذه القناعة، حينئذ لا يجتهد مرة اخرى، يعني لا يفحص عن القبلة مرة اخرى. الثالثة، اذا اجتهد لصلاة ثم دخل وقت اخرى، اجتهد لصلاة صلاة العصر، اجتهد لمعرفة القبلة طبعا، فعرف القبلة بشكل ظني، ظن بان القبلة الى الجنوب، هذا واضح، هذا معنى اجتهد للصلاة، اجتهد للقبلة في صلاة معينة كصلاة العصر وظن انها نتيجة الاجتهاد هي الظن، وظن انها الى الجنوب، ثم دخل وقت اخرى، دخل وقت صلاة المغرب، فان تجدد عنده شك، اذا شك مرة اخرى بالقبلة وقال لعله القبلة مو للجنوب، قال استأنف الاجتهاد، حذن استأنف الفحص والتفتيش عن القبلة، وإلا يعني إذا ما شك بقى مقتنع بالنتيجة اللي توصل لها العصر وهي أن القبلة إلى الجنوب، بنى على الأول واضح، يعني بنى على الاجتهاد الأول، عمل على نتيجة الاجتهاد الأول يعني اللي اجتهد العصر وهي أن القبلة في مثالنا إلى الجنوب واضح. هذا كل الكلام في ما يخص موضوع القبلة، اما المقدمة الرابعة للصلاة ففي لباس المصلي وفيه مسائل، اما المسألة الاولى فقد جاء فيها الصلاة لا تجوز في جلد الميتة ان تلبس لباس مصنوع او مخيط من جلد الميتة، هذا لا يجوز، الميتة هي الحيوان الذي مات حتف أنفه لم يذبح ذبحا شرعيا يعني لم يذكى، حتى لو كانت الميتة مما يؤكل لحمه، حتى لو كانت الميتة بقرة على كل حال ماتت بدون ذبح شرعي فلا تجوز الصلاة في جلدها سواء دبغ أو لم يدبغ، هذا مطلب. مطلب آخر، ما لا يؤكل لحمه كالأسد مثلا وهو طاهر في حياته، الأسد في حياته طاهر، الحيوان النجس في حياته هو الكلب والخنزير فقط واضح، لو ذكي الأسد يعني ذبحا شرعيا واضح، أو الثعلب مثلا أو الأرنب واضح ذبح ذبحا شرعيا ذكي فسيكون طاهرا، فسيكون جلده طاهرا، نعم لحمه لا يؤكل ليس لا يؤكل لحمه. من الأول قلنا ما لا يؤكل لحمه وهو طاهر في حياته، يعني كل حيوان غير الكلب والخنزير إذا ذبح ذبحا شرعيا، شنو ثمرة التذكية؟ ثمرة التذكية أنه يصبح جلد طاهر، لكن مع ذلك لا يؤكل لحمه، ومع ذلك لا يستعمل في الصلاة. جلد طاهر لكن لا يصلى فيه، يبطل الصلاة. واضح؟ اكو اشياء طاهرة تبطل الصلاة. انظر شعرة البزونة، شعرة القطة، اذا صارت على لباسك في اثناء الصلاة وصليت بيها تبطل صلاتك، مع انه شعرة القطة ليست نجسة. اذا بعض الاشياء طاهرة لكنها تبطل الصلاة. مثل ماذا؟ مثل ما نحن فيه، جلد ما لا يؤكل لحمه بعد ان يذكى. واضح؟ جلده طاهر لكن لا يصلى فيه. نعم يستفاد منه فوائد اخرى، استعمالات اخرى، الركوب عليه، الجلوس عليه، النوم عليه، لبسه في غير الصلاة. واضح؟ لكن هل يحتاج في هذه الاستعمالات الى دباغة او لا؟ قيل نعم وقيل لا، وهو الاشبه انه لا تحتاج الى دباغة. هذه الجلود عند استعمالها في سائر الاستعمالات غير الصلاة. اذا عندنا عدة مطالب في المسألة الاولى. المطلب الاول، الصلاة في جلد الميتة لا تجوز حتى لو كانت الميتة مما يؤكل لحمه، يعني كانت من البقر. هذا مطلب. اما ما لا يؤكل لحمه كالارنب كالثعلب، واضح، هذا يحرم اكل لحمه وهو طاهر ايضا في حياته، لا كالكلب والخنزير نجس حتى في حياته. هذا ما لا يؤكل لحمه كالاسد والارنب والثعلب اذا ذكي، يعني ذبح ذبحا شرعيا، فان ثمرة التذكية ستكون عبارة عن طهارة جلده وان بقي لحمه محرما. واضح؟ ومع ان جلده طاهر، هذا مطلب ثالث، الا انه لا يجوز ان يصلى فيه. واضح؟ ويستعمل في سائر الاستعمالات الاخرى كالركوب والجلوس عليه والنوم عليه. واضح؟ ودون ان يحتاج الى تدبيغ بحب الرمان او ما الى ذلك، بقشر الرمان او غيره. واضح؟ اذا هذه عدة مطالب في المسألة الاولى نقرأها. في لباس المصلي وفيه مسائل الاولى، لا تجوز الصلاة في جلد الميتة ولو كان، من هو جلد الميتة؟ مما يؤكل لحمه، ولو كان جلد بقرة سواء دبغ او لم يدبغ. واضح؟ لا تجوز الصلاة فيه. هذا مطلب. مطلب ثاني، وما لا يؤكل لحمه قلنا كالثعلب كالاسد كالارنب وهو طاهر في حياته كما مثلنا، مما يقع عليه الذكاة، يعني مما يمكن ان يذبح ذبحا شرعيا، اذا ذبح ذبحا شرعيا كان طاهرا. واضح؟ سيكون طاهر هذا الحيوان. واضح؟ حتى اذا مشيته مع الرطوبة لست بنجس، هاي الثمرة. ولكن مع ذلك ولا يستعمل، يعني شنو جلده؟ في الصلاة، يعني لا يستعمل لباسا يلبس اثناء الصلاة. وهل يفتقر استعماله، استعمال الجلد، جلد الحيوان الذي ذكي وهو لا يؤكل لحمه، مع ذلك هل يفتقر استعماله هذا الجلد في غيرها، في غير الصلاة، الى الدباغ، اندبغ بقشر الرمان؟ قيل نعم وقيل لا، وهو الاشبه على كراهية. الصحيح انه ما يحتاج الى تدبيغ، نستعمله بدون دباغة، لكن مكروه اذا اندبغ ترتفع الكراهية. هذه المسألة الاولى. اما المسألة الثانية بالنسبة للصوف والشعر، الصوف من الخروف والشعر من الماعز والحصان والوبر من الجمال والريش من الطيور. هذه الصوف والشعر والوبر والريش اذا اخذت من حيوان مأكول اللحم، يعني يجوز شرعا أكل لحمه، واضح؟ هذه طاهرة. وهذه المذكورات الصوف، الشعر، الوبر، الريش، إذا أخذت من الحيوان الذي يحل أكله هذه طاهرة، سواء أخذت من الحيوان وهو حي، جزت منه وهو حي، أو بعد أن ذكي، يعني ذبح ذبحا شرعيا، هي طاهرة، أو حتى بعد أن يموت حتف أنفه دون أن يذبح أيضا هي طاهرة، وتجوز الصلاة فيها. لكن بالنسبة للتي تؤخذ من الحيوان الميت حتف أنفه، من بقرة ميتة مثلا حتف أنفها، إذا قلعت قلعا، قلع شعرها، شعر البقرة قلعا، واضح؟ حينئذ يجب أن يغسل موضع الاتصال، اتصال الشعرة بجلد البقرة، لأن هذا موضع نجس، هذا يجب أن يغسل ثم يصلى به طبيعي. وهذا الحكم ليس خاص بالصوف والشعر والوبر والريش، بل يعم كل ما لا تحله الحياة من أجزاء الحيوان الطاهر، واضح؟ مثل كل ما لا تحله الحياة، يعني ما يدخل به دم، مثل القرون، مثل الظلف، الحافر، هذه كلها طاهرة، واضح؟ أما الحيوان الذي كان نجسا في حال حياته، هذا مطلب ثاني، مثل وهو الخنزير والكلب طبعا، والحيوان الجلال، واضح؟ هذا الحيوان الجلال الذي يأكل عذرة الإنسان، هذا وليس نجس لكن صار نجس بسبب أكله للعذرة، فكل هذه المذكورات فيه نجسة، شعر الكلب، شعر الخنزير نجسة، واضح؟ ولا تصح الصلاة، مطلب آخر، لا تصح الصلاة في الشعر أو في الصوف، واضح؟ إذا كان مأخوذ من حيوان لا يؤكل لحمه. شوف الحكم الأول، الحيوان اللي يؤكل لحمه قلنا شعر وبر صوفه طاهر ويصلى فيه. الحكم الثاني، الحيوان الذي كان نجس في حياته وهو الكلب والخنزير، كل أشياء نجسة ولا تجوز الصلاة فيها طبعا. أما الحيوان ثالثا، الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، يحرم أكل لحمه لكن هو طاهر في حياته، كالأرنب مثلا، هذا لا يصلى في شعره ولا جلده كما ذكرنا. ولكن لو ذكي، هل يجوز الصلاة في شعره أم لا؟ يعني يحاك من شعره ثوب مثلا، واضح؟ هل يجوز الصلاة في ثوب مكون منسوج من شعر الأرنب مثلا، يعني مما لا يؤكل لحمه؟ الجواب لا يجوز أيضا، حتى لو ذكي لا تجوز الصلاة كما ذكرنا سابقا في جلده ولا في شعره. لكن يوجد حكم خاص، رواية خاصة بالخز. الخز حيوان مائي ويخرج أيضا إلى البر، يأكل بعض الأشياء، واضح؟ هذا حيوان بحري، الخز اسمه خز. هذا الخز شعره يجوز الصلاة فيه، الخز يجوز الصلاة في شعره، واضح؟ يعني في ثوب منسوج من شعره، واضح؟ ولذلك إذا خلط بشعر الأرانب أو الثعالب فالأصح أنه لا تجوز الصلاة في ذلك الثوب المخلوط من شعر الخز وشعر الأرانب أو الثعالب. نعم، شعر الخز الخالص يجوز الصلاة فيه. إذن عدة صارت عدة مطالب لخصتها لكم. الثانية، الصوف والشعر والوبر والريش مما يؤكل لحمه طاهر، هذا واضح، يؤكل لحمه، يعني أكل لحمه حلال كالبقر والشاة، سواء جز من حي، أخذ الصوف والشعر والوبر والريش من حيوان حي او مذكى بعد ان ذبح ذبحا شرعيا او ميت لم يذبح مات وحده طاهر على كل حال. بعد حكم اخر وتجوز الصلاة فيه, صلاة فيه ايضا تجوز. مسألة فرعية, ولو قلع من الميت, يقلع الشعر من الميت من حيوان ميت طاهر يجوز الصلاة فيه, لكن فقط موضع المماسة, غسل منه موضع الاتصال, موضع اتصال الشعرة, واضح, اصل الشعرة مع الجلد, هذا يغسل. هذا حكم. ثم يعطي كلية, وكذا كل ما لا تحله الحياة من الميت ما بيها دم, كل الاجزاء اللي ما بيها دم من الميت كالقرون قلنا, بالاضافة الى الصوف والشعر والوبر والريش, القرون, الظلف, الحافر, واضح, اذا كان طاهرا في حال الحياة, واضح, اذا كان طاهر في حال الحياة ايضا فهذه الاشياء المذكورات منه طاهرة, لكن اذا قلعت يغسل منها موضع الاتصال. ثم يفصل اكثر, وما كان نجسا في حال حياته, واضح, وهو الكلب والخنزير والحيوان الجلال, فجميع ذلك منه نجس, صوف الشعر, واضح, الوبر حرام, ماكو غير شعر, شعر الكلب وشعر الخنزير, فجميع ذلك يعني ما يصير الريش ايضا, نقول ماكو حيوان نجس الا الجلال طبعا, ليش يصير الطير الجلال ريشه نجس, اي صحيح, على الاظهر, فجميع ذلك يعني ريشه, صوفه, وبره, ريشه, هذا كله نجس اذا كان كلب او خنزير او جلال على الاظهر من الادلة. هذا حكم ثاني تفصيلي بعد ان قاعدة عامة فصلها لهاي القاعدة وضحها, طلع منها الحيوان النجس, قال هذا ريشة وشعرة ووبرة نجس, ثم راح يطلع ما لا يؤكل لحمه, شو يقول بي, راح يقول بي هو طاهر, ما لا يؤكل لحمه, صوفه, شعره, وبره طاهر, لكن لا تجوز الصلاة فيه, هذا, ولا تصح الصلاة في شيء من ذلك, يعني من الصوف والشعر والوبر والريش, إذا كان الحيوان الذي أخذ منه الصوف والشعر والوبر والريش كان هذا الحيوان الذي أخذت منه هذه الأشياء مما لا يؤكل لحمه, واضح, لا تصح الصلاة بأجزائه هذه. ولو أخذ من مذكى, ولو أخذ الشعر والريش وما إلى ذلك من حيوان مذكى لا تجوز الصلاة فيه ما دام لا يؤكل لحمه, إلا الخز الخالص, الخز حيوان بحري يحرم أكله, لكن شعره يجوز الصلاة فيه, تجوز الصلاة فيه, قال إلا الخز الخالص, يعني يجوز الصلاة فيه, هذا حكم خاص برواية خاصة. الحكمة شنو ما معلوم, نحن نتعبد, اسمنا عبيد, عبيد ما يسأل شنو الحكمة, لما للمولى يقول له للعبد مالته مشتري لعبد, يقول له روح جيب لي مي, ما يقول له شتريد سوب, ما يقول له يجخب رأسا يروح يجيب مي ويسكت. وفي المغشوش منه, يعني المخلوق من الخز, من شعر وبر الأرانب والثعالب, روايتان, رواية تقول يجوز الصلاة فيها في هذا المغشوش اللوط من الخز وشعر الأرنب, رواية تقول لا يجوز الصلاة فيه, قال أصحهما المنع, أصح الروايتين هي المانعة تمنع من بلي الصلاة فيه في هذا المخلوط من شعر الخز وشعر الأرنب أو الثعلب. هذه المسألة أيضا انتهت. أما المسألة الثالثة فبالنسبة لفرو السنجاب, السنجاب يتخذون من جلده فروا, زينة, جميل, واضح, فرو يلبسونه, هل تجوز الصلاة في فرو السنجاب أم لا؟ الواقع أنه المصنف يعتقد كما هو الظاهر وكما فهمه بعض أكابر الشراح, يعتقد أن جلد بعض الحيوانات إنما لا تجوز الصلاة فيه لأن ذلك الحيوان مو نجس, لا كلب ولا خنزير, إلا أنه مفترس, واضح, يأكل اللحم لحم الحيوانات، وهذا المفترس لا تجوز الصلاة في جلده، واضح؟ لذلك المصنف يقول السنجاب خب ما يأكل اللحم، مو مفترس، لذلك تجوز الصلاة في جلده، واضح؟ ولذلك جوز الصلاة في فرو السنجاب. ليش؟ لأنه مو مفترس. اعتقاد المصنف بأنه الحيوان المفترس لا تجوز الصلاة في جلده، والحيوان غير المفترس تجوز الصلاة في جلده، واضح؟ أما يضيف الثعالب والأرانب فيقول أصح الروايتين أيضا أنه يمنع من الصلاة بجلدهما، بجلد الثعلب أو بجلد الأرنب. نقرأ هذه المسألة بسيطة. الثالثة، تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يأكل اللحم، لأنه لا يأكل اللحم، هذا التفريع يفيد السببية، فإنه لا يأكل اللحم يعني مو مفترس، لذلك يجوز الصلاة في جلده، لو كان مفترس كان ما تجوز الصلاة في جلده، واضح؟ هذا قصد المصنف. وقيل لا يجوز، لا يجوز الصلاة في فرو السنجاب، والأول أظهر أنه يجوز، واضح؟ لما ذكر لأنه ليس مفترس. وفي الثعالب والأرانب روايتان، رواية تقول يجوز الصلاة بجلدهما، رواية تقول لا تجوز الصلاة بجلدهما، يعني إذا لبس جلدهما. وأصح الروايتين هي الرواية المانعة من الصلاة بلباس مكون من جلد الثعلب أو الأرنب. قال وفي الثعالب والأرانب روايتان أصحهما المنع، أصح الروايتين المانعة من الصلاة في جلد بجلدهما. أما المسألة الرابعة طبعا، والمسائل هذه مختصة بلباس المصلي، فتقول المسألة الرابعة بالنسبة للرجال لا يجوز لهم أن يلبسوا الحرير الخالص المحض، كما لا يجوز لهم حينئذ الصلاة فيه إلا في الحرب، ففي الحرب يلبسون الحرير للزينة وللفخر، الأبطال يتزينون بالحرير، حينئذ يجوز لهم لبسه في الحرب. كذلك عند البرد، عند الضرورة كالبرد أيضا يجوز لبس الحرير، ولأنه إذا نزعه يمسه البرد فيمرض. هذا للرجال. أما للنساء فيجوز لها مطلقا في الحرب، والنساء لا تذهب إلى الحرب، في غير الحرب، في البرد، في غير البرد، في كل حال يجوز لها لبس الحرير الخالص، واضح؟ إذن الرجال لا يجوز لهم لبس الحرير ولا الصلاة فيه إلا في الحرب وإلا عند الضرورة استثناء، النساء يجوز لهما لها مطلقا في كل حال. أما هناك فرع وهو أنه ما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة، لو واحد بس عنده تكة يقدر يصلي بيها؟ خب عورته تبقى طالعة، التكة لا تخفي العورة. كذلك القلنسوة، هل تخفي العورة؟ لا، لذلك لا يجوز الصلاة بالقلنسوة، واحد عنده بس قلنسوة يقدر يصلي؟ ما يقدر، واضح؟ هذه التكة التي لا يصلى بها طبعا لا تكفي لستر العورة، والقلنسوة ايضا التي لا تكفي لستر العورة، هذه لو صنعت من الحرير هل يجوز لبسها؟ هل يجوز الصلاة فيها؟ تردد المصنف وقال الأظهر أنه يجوز الصلاة بالتكة من الحرير أو القلنسوة من الحرير، لكن على كراهية، لكن ذلك مكروه، واضح؟ هذا مطلب أيضا انتهى. إذن يستثنى من لبس الحرير للرجال، عند الحرب يجوز، عند الضرورة يجوز، واضح؟ وكذلك يستثنى التكة من الحرير، القلنسوة من الحرير للرجال يجوز لكن على كراهية. هذا خلاصة المطلب الأول. أما المطلب الثاني فهو أنه يجوز الركوب على الحرير، فراش من حرير تخليه على الحصان وتركب عليه، افتراشه تجعله فراش تنام عليه، يجوز. كذلك يجوز الصلاة في ثوب مكفوف بالحرير، مكفوف يعني الحاشية حواشي الثوب
يخيطون عليها حرير للزينة مثلا، حواشي الثوب، حاشية الردان، حاشية ذيل الثوب، حاشية الزيق، هاي فتحة الصدر، تزين بال تخاط تكف بالحرير للزينة مثلا، هذا لا بأس به، يجوز أيضا. كذلك إذا مزج الحرير بجنس آخر من الخيوط بحيث صار حرير مو خالص مو محض، واضح، وخيط منه ثوب، هذا أيضا يجوز فيه الصلاة، وإن كان الحرير مقداره أكثر من ذاك الخيط الآخر الجنس الآخر، مع ذلك تجوز الصلاة فيه. إذن هذا المطلب الثاني، أنه الركوب والفراش، اتخاذ الحرير للركوب والفراش يجوز، كذلك لكف الثوب يكفون ذيال الثوب به يجوز، كذلك إذا مزج بشيء بقماش آخر بخيوط أخرى أيضا يجوز الصلاة فيه. نقرأ الرابعة، لا يجوز لبس الحرير المحض الخالص يعني للرجال، ما مخلوط بأي شيء، محض ما مخلوط بجنس آخر، ولا الصلاة فيه، لكن إلا في الحرب فإنها تجوز، وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه، تنزع الثوب من الحرير مثلا تبرد تتمرض فيجوز لك أن تبقى لابسة، ويجوز للنساء مطلقا في كل حال عند البرد وعند عدم البرد. أما فيما لا تتم الصلاة فيه وفي ما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنسوة، لو كانت عندك تكة منفردة بس تكة ما عندك وياها أي قماش، هل يجوز لك أن تصلي بها منفردة؟ ما يجوز لك، لأن لا تستر العورة. قال تردد، من تكافؤ الأدلة يصير تردد، واضح، دليل يقول يجوز دليل يقول ما يجوز، تردد. قال والأظهر من الأدلة هو الكراهية، يعني الجواز لكن على كراهية، مطلب، ويجوز الركوب عليه على ثوب من الحرير وافتراشه على الأصح، ويجوز الصلاة في ثوب مكفوف، ذيال الثوب مكفوفة بيش؟ بالحرير، به بالحرير، هذا مطلب. مطلب آخر، وإذا مزج بشيء، مزج الحرير بقماش آخر بخيوط أخرى من جنس آخر مما يجوز فيه الصلاة، خيوط أخرى تجوز الصلاة فيها، خيوط طاهرة تجوز الصلاة فيها، حتى خرج عن كونه محضا، خرج عن كونه خالصا، ما صار حرير خالص، صار حرير مخلوط بخيوط أخرى غير الحرير، جاز لبسه والصلاة فيه للرجال طبعا، للنساء طبيعي يجوز، سواء كان أكثر من الحرير هذا الجنس الآخر لخيوط من الجنس الآخر أو أقل منه ما يفرق، المهم صار حرير مو خالص، واضح، صار حرير مخلوط، حينئذ تجوز الصلاة فيه. أما الثوب المغصوب بالمسألة الخامسة، طبعا لا يجوز الصلاة في الثوب المغصوب طبيعي، لكن لو صاحب الثوب أذن للغاصب وقال له صلي بي، حرام عليك تاخذه من عندي، لكن بس الصلاة حلال عليك صلي بيها، أو قال لصديق الغاصب، صديق السارق أو لأخو السارق أو زوجة السارق، قال لها صلي بهذا الثوب ما يخالف أسمح لك، أيضا يجوز. أما لو أذن إذن مطلق ما حدد بي المأذون له، لم يحدده، يعني ما قال أجوز للغاصب بالتحديد أن يصلي فيه، أو أجوز لغير الغاصب لزوجة الغاصب أن تصلي فيه، ما حدد، قال أجوز الصلاة فيه، هذا هو، ما بين المن، حينئذ كل الناس يجوز يصلون بهذا الثوب المغصوب إلا نفس الغاصب، لا يجوز له أن يصلي به، طبيعي، لأنه هذا الإنسان الذي غصب منه هذا الثوب يجوز لكل الناس، لكن لنفس الغاصب ما يجوز، لأن حتما راح يكون حاقد عليه. الخامسة، الثوب المغصوب لا يجوز الصلاة فيه طبيعي، لا للغاصب ولا لغير الغاصب، ولو أذن صاحبه، صاحب الثوب، لغير الغاصب حينئذ جازت الصلاة فيه، أو له لنفس، يعني لنفس الغاصب جازت الصلاة فيه في الثوب المغصوب مع تحقق الغصبية، يعني مع بقاء الغصبية، مع بقاء أنه حرام عليه ما أخذ للثوب، لكن فقط يجوز ليصلي به، يعني ما يجوز لورا الصلاة يلبسه، ما يجوز لأصلا يخليه عدة، واضح؟ يبقى ضامن لذلك الثوب. هاي مسألة. مسألة أخرى أو مطلب آخر، ولو أذن من هو صاحب الثوب مطلقا، ما حدد قال هذا يجوز الصلاة فيه، واضح مطلقا جاز، لكن فقط لغير الغاصب على الظاهر، واضح، أما لنفس الغاصب فلا يجوز. وعلله بعض العلماء بأنه طبيعي راح يكون هو حاقد غاضب على الغاصب، فلا يجوز له الصلاة بثوبه. نعم يجوز لغيره ممكن، واضح. هذه المسألة الخامسة أيضا انتهت، أما السادسة وما بعدها فنأتي عليها إن شاء الله في درس لاحق. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.